ذلك
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، ونشهد أن عيسى رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن إبراهيم رسول الله. نؤمن بكل الأنبياء وبكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كما أمرنا القرآن الكريم. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، وبعد فيا أخوتي في الإنسانية، هنالك قصة حدثت في الواقع القريب من حياتي وتجددت في الأيام السابقة، فأحببت أن أذكرها أمامكم كيما يجد فيها بعض الدعاة وبعض المسلمين وبعض إخوتنا في الإنسانية بعض القيم وبعض المواعظ الهادية والعبر النافعة. ذلك أن الوفد الذي كان يزورنا من جمعية السلام الأمريكية، وبه حاخامات من كبار علماء اليهود من أمريكا، وبه علماء من كبار علماء الكنيسة في أمريكا، وبه مسلمون علماء من أمريكا، كان معهم في أحد المرات كان معهم رجل حديث عهد بإسلام، فلما جاء والتف حوله الباحثون في موسوعة بيان الإسلام للرد على الشبهات، وتكرر السؤال لماذا أسلمت، وجعل يذكر لهم السبب الوجيه الذي لفت انتباهه إلى الإسلام والذي دعاه إلى أن يفوز بالإسلام، وعبر لماذا اختار الإسلام. وبعد أن هدأت المناقشات أقبل علي بوصفي مشرفا على هذا المشروع ومشرفا على هؤلاء الشباب الذين يعملون، فقال لي: أنا أريد أن أسألك أنت، لماذا أنت مسلم؟ أنت كل إنسان يدخل عندكم الإسلام تسألوه لماذا أسلمت، لماذا أسلمت، لماذا أسلمت، وبدوري أنا أسألك لماذا أنت مسلم. فأحد الباحثين بجواري، الشباب دائما له همة وربما تحمله هذه الهمة على بعض الاندفاع أو التعجل، قال له: هذا شيء واضح، لأن قرآن ربنا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال له: والله هذا الكلام أنتم تؤمنون به، أنت تقول هذا لمن يؤمن بالقرآن، لكن حين تسأل في محفل عام به مسلمون وبه أناس غير مسلمين، ما الحجة العقلية التي تظهرها لهؤلاء؟ هل لأنك ولدت في بيئة مسلمة؟ لماذا أنت مسلم؟ أخي الداعية أخي الشيخ، لو سئلت هذا السؤال، لماذا أنت مسلم؟ بماذا تجيب؟ أيها المسلم لو سئلت هذا السؤال بماذا تجيب؟ هل تملك الإجابة؟ ثم دفع إلي ذلك الشاب الأمريكي حديث العهد بالإسلام، دفع إلي هذا الكتاب، هذا كتاب باللغة الإنجليزية يسجل نسبة عالية من المبيعات، عنوانه هواي أيام نط مسلم. ليه أنا مش مسلم؟ ترجمة الحرفية، لكن هو عايز يقول ليه أنا تركت الإسلام. فهذا الكتاب مؤلف بشخصية وهمية اسمه ابن وراق، فتبحث عن ابن وراق ده فلا تجد له أصلا ولا نسبا، لكن شخصية وهمية كي لا يهاجم ولا يحدث له شيء من هذا القبيل. فهذا الكتاب بحثت فيه فوجدت أنه هجوم عميق ومنظم على الإسلام، على القرآن، على النبي صلى الله عليه وسلم، على السنة. وقام به فريق من المستشرقين باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى لغات كثيرة. في الحقيقة هذا جعلني أتمهل لأعطي نفسي فرصة كي أفكر وكي أراجع. فقلت له عندنا غدا اجتماع، فإن شاء الله الآن نتناول شيئا من هذا الإكرام الذي أعده لكم هؤلاء الشباب ونستريح، والوقت المتبقي بعد الاستراحة قليل لا يسع مناقشة هذا الأمر الخطير، فأرجو أن تؤجله إلى غد إن شاء الله ونبدأ به محاضرات الصباح. وفي الحق أنا كنت أنوي أن أعطي نفسي مهلة، أن أعطي نفسي فرصة للتفكير، للمراجعة، للبحث، وجعلت أرتب نفسي وأبحث وأناقش إخواني وأساتذتي حتى انتهيت. قالوا إنه أعطانا خطة الرد، الخطة التي هاجم بها فينبغي أن تكون خطة الرد. هو هاجم القرآن، هو هاجم سورة الإله، هو هاجم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو هاجم السنة. فقلت لا بأس، فجهزت ودبرت في نفسي أمورا أثارت نقاشا عظيما. استعنت بالله، توجهت إلى الله عز وجل، ونتعلم هذا من شيوخنا وعلمائنا حين نسأل. أول شيء أن نتوجه إلى الله أن يمنحنا التوفيق وأن يمنحنا الإجابة الصحيحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقلت له والله هذه المناقشات التي في الكتاب والسؤال الذي سألته لماذا أنت مسلم، أنا تدبرت أمري فوجدت أنني أحب وأحافظ على إسلامي بكل اقتناع للأسباب التالية. قال لي ما أول سبب؟ قلت له أنني قارنت بين صورة الإله في الكتب المقدسة وغير القرآن الكريم التي حرفت وبدلت وغيرت، وبين القرآن الكريم كيف قدم الإله، فوجدت أن الإله في هذه الكتب تحت عنوان الكتب المقدسة كما يحبون أن تسمى، وجدت الإله في هذه الكتب له صفات كلها نقص. يعني الإله ينسى، الإله يندم، الإله ضعيف فيموت ويصلب. هذا الإله بهذه الصفات وغيرها كلها صفات نقص، لكن سورة الإله في القرآن إله عظيم القدرة، هو الله لا إله إلا هو واحد أحد. سورة الإله هو المهيمن، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الحنان، هو المنان، بديع السماوات والأرض، وهو منزه عن كل النقائص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. منزه عن كل النقائص، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعطانا صورة تتسم بالكمال للإله. فأنا لما أعبد إله يا صاحبي أختار الإله الذي له أوصاف الكمال، وبطبيعة الحال ليس هنالك عاقل يختار الإله الذي به صفات نقص. سكت ثم قال لي: ثم ماذا؟ قلت له: سورة الأنبياء. أي كيف تحدثت الكتب المقدسة عن ساداتنا الأنبياء، وكيف تحدث القرآن عن الأنبياء؟ الكتب المقدسة تحدثت عن الأنبياء حديثا لا يليق برجل نحترمه بيننا في أي دين في أي منطقة. فهي تحدثنا عن نبي الله لوط وتتهمه بالزنا. الأنبياء أسوة وقدوة، كيف يتهم نبي بالزنا؟ وعن سيدنا سليمان بالإلحاد، وعن نبي الله شاول بأنه انتحر. وهكذا الأنبياء لهم من النقائص والذنوب التي أسندت عليهم، ولهم ما لا نقبله بوصفنا بشرا عاديين على إنسان نجل له الاحترام في مكانته العلمية أو مكانته الإدارية أو مكانته الاجتماعية. الإسلام وحده هو الذي جعل للأنبياء العصمة، العصمة بمعنى المنع والحفظ، عصمهم الله من الشيطان. لماذا؟ لأنهم أسوة وقدوة، وينبغي أن تكون الأسوة والقدوة مصانة من أي تشويه ومن أي تجريح. ومن هنا جعلهم الله من المصطفين الأخيار، الأنبياء. فأنا أريد أن أتبع الأنبياء الذين تمتعوا بالعصمة وبالاصطفاء، وأنهم أسوة وقدوة وأخوة يدلون الناس على طريق الهداية إلى الله عز وجل وتوحيده. أي عاقل يختار هذا الاختيار. أما الصورة التي بها نقائص عن الأنبياء وسبقها نقائص عن الإله، صورة غير مقبولة لدى العقلاء حين يوصفون أنفسهم في التفكير. قال لي: ثم ماذا؟ قلت له: القرآن الكريم في مقابل الكتب المقدسة، بشأن أن الله استحفظ هؤلاء القوم من اليهود من المسيحيين، استحفظهم التوراة والإنجيل، فنسوا حظا مما ذكروا به، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، حرفوا وبدلوا ونسوا وغيروا وحذفوا وزادوا، بدليل أنك تأتي بالكتاب المقدس فتأخذ أي نص من طبعة من 50 سنة من 100 سنة وتنظر إلى النص في طبعة معاصرة الآن حديثة فتجد اختلاف. وأنا سألت أحدهم: لماذا هذا الاختلاف؟ فيقول: أنت عالم لغة. قلت: نعم. قال: أنت تعلم أن اللغة يعني دائمة التغير، ونحن نريد أن نيسر على الناس وأن نيسر للناس فهم الكتاب. قلت: هذا جهد مشكور، شيء تشكرون عليه، لكن تبقى حقيقة هو أن هذا التغيير بأيديكم، كلامكم أنتم ليس كلام الرب، فتغيرون وتبدلون وتحذفون. إنجيل واحد نزل على سيدنا عيسى فصارت أناجيل، وهكذا الشأن في التوراة وفي الإنجيل. في مقابل أن القرآن الكريم تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، حفظه من التغيير أو التحريف أو الإضافة أو النقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت لهم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس له أن يغير حرفا واحدا، وأنتم تعلمون الآية الموجودة في القرآن، قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما يقدرش يبدل ولا يغير ولا يضيف ولا يحذف. فأنا مع كلمة الله الخالدة التي لا تتبدل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لما جاءوا يساومون رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسم القرآن هذه المسألة. فأنا مع هذا الخلود وهذا الحفظ الرباني في هذا الكتاب. فقال لي والقراءات القرآنية؟ قلت له القراءات صور نطقية تيسيرا على القبائل العربية التي تنطق القرآن. ولذلك عندنا في الإسلام لا يترجم القرآن أبدا، لأن أي كلام بشري يعجز عن الوفاء بالكلمة القرآنية، لأن الكلمة القرآنية لها دلالة كما يقول علماء اللغة، دلالة في دائرة منفتحة تقبل الجديد ولا تتصادم مع الأساس والأول والدائرة الأولى التي تجدها في المعجم أو تجدها في لسان العرب أو تجدها في تفاسير مختلفة مثل الآيات العلمية، يعني والأرض ذات الصدع. فحين تفتح معجم كلسان العرب كأي معجم لغوي، الصدع الشق، نعم الصدع الشق، فيقول العلماء لولا أن الأرض ينزل عليها المطر فتتشقق ما خرج النبات. فنظروا إلى معنى الشق في هذه الشقوق اليسيرة التي تسمح للنباتات أن تنبت. لما جاء العلم الحديث بين أن الصدوع كبيرة وألواح كبيرة ومناطق للزلازل تحدث من حركة هذه الألواح. هذه دلالة حديثة لكن تقبلها دائرة المعنى في الكلمة القرآنية ولا تتصادم مع الدائرة الأولى، بل هي مستويات من المعنى. فقلت هذا الخلود وهذه العظمة لهذا الكتاب، سبحان الله سبحان الله، أنا مع هذا الكتاب الذي ليس للبشر أن يغيروا فيه ولا أن يحذفوا منه ولا أن يصحفوا ولا أن يحرفوا. أنا مع هذه الربانية الخالصة في هذا الكتاب. فقال لي ثم ماذا؟ قلت حتى في القرآن الكريم ما قال به الغرب كعالم كبير مثل موريس بوكاي حين أقام دراسة علمية ليس بشخصه فقط ولكن بفريق علمي متنوع التخصصات. يعني إيه؟ يعني واحد تخصص فلك، واحد تخصص جيولوجيا، واحد تخصص طب، حتى تجتمع المعارف. وقام بدراسة الآيات التي في القرآن الكريم وتناولت وتحدثت عن شيء من حقائق الكون في البحار، في الرياح، في الأرض، في الإنسان، في النبات، في الحيوان، إلى آخر ذلك. وكانت نتيجة الدراسة في مقابل دراسة النصوص التي في الكتاب المقدس من التوراة ومن الإنجيل عن حقائق العلم. وكانت النتيجة التي سجلها في كتابه النتيجة المدهشة جدا أنه قال إن ما ورد بالكتاب المقدس في التوراة والإنجيل بشأن حقائق العلم صادم للغاية، لا يتفق مع حقائق العلم الحديث، في مقابل أن القرآن له ميزتين. الميزة الأولى هي أنه أكثر الكتب اشتمالا على حقائق علمية في نصوص آياته. الميزة الثانية هي أنه جاءت كل الآيات التي تتحدث عن حقائق علمية مطابقة موافقة لا تختلف أبدا مع حقائق العلم الحديث الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل القرآن، فهذا دليل صدق في بيان العلم، والعلم محايد لا يجامل أحدا. لذلك أنا مسلم، لأن القرآن إنما أحس فيه بهذه العظمة وأحس فيه بهذه الربانية وأحس فيه بهذا الخلود الذي لا يتأتى من العرب ولا من المسلمين ولا من البترول ولا من أي شيء من قبيل البشر، ولكنه من الله. وهذا هو الذي دعا نعوم تشومسكي بعد 11 سبتمبر حين رأوا أن القرآن هو الكتاب الأول في نسبة المبيعات في أمريكا واطلاع الناس عليه وتضاعف عدد المسلمين الذين دخلوا الإسلام بعد ذلك، وكان المتوقع حسب ما خططوا ودبروا أن يتراجع الناس عن القرآن، وبخاصة أنهم ألفوا الفرقان الحق بأيديهم ليكون بديلا عن قرآن رب العالمين، صنعوا مثلث التوحيد وأقاموا جملة من الأمور التي تصرف المسلمين عن هذا القرآن، فاشتد الإقبال على القرآن من المسلمين ومن غير المسلمين. فقال نعوم تشومسكي وغيره: عجبا لهذا الكتاب أهله. لماذا أهله؟ لأن كل كتاب يأخذ قوته من قوة أهله، إن كانوا أهل حضارة فكتابهم له القوة، وإن كانوا أهل تخلف وتراجع وهزائم فكتابهم يتأخر. لكنه يقول القرآن لا يسير على هذه القاعدة، فعلى الرغم من أن المسلمين في هزائم متكررة سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية، إلا أن القرآن يزداد تألقا كلما ازداد الهجوم عليه، كلما ازداد. لماذا؟ جوابها في القرآن: لأن القرآن فيه قوة ربانية ذاتية لا ترتبط بالناس، حتى وإن تخاذل الناس كلهم فرب الكتاب يحفظه ويضع فيه من الربانية والذاتية ما يجعل الكتاب في هذه العظمة وهذا التأثير وهذا الخلود. ربانية هذا الكتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لهذا أنا مسلم. أيضا بالنسبة للقرآن الكريم، التشريع الذي ورد فيه، أنت في الكتاب المقدس لا تجد تشريعا، لكن تجد في القرآن تشريع التحليل والتحريم، وبحكمة وبعلة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات ليست حكما حلالا طيبا، الطيبات كلمة الطيبات وهذا وصف للحلال وليس حكما، يعني الحلال من وصفه أنه تستمتع به تنتفع به يزيد من صحتك ومن مناعتك ومن قوتك، في مقابل أن الله حرم علينا الخبائث، والخبائث كل ما يضر ويلحق بالإنسان الضرر، تضر جهاز المناعة تضر الأعضاء. سل الذين يشربون الخمر ماذا حدث لأكبادهم، سل الذين أدمنوا الزنا ماذا حدث لهم من الأمراض الخبيثة التي أودت بهم؟ سأل كل إنسان أدمن شيئا من معاصي الله ماذا كانت العاقبة؟ سألهم وأنت تعلم. فسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا قرآنه، لهذا أنا مسلم. ثم استمرت المحاضرة وأنا أتحدث بهذه اللغة التي تميل إلى العقل أكثر من أي شيء آخر. بعد ذلك جئت إلى أشياء تفرد بها الإسلام. قلت له إن هنالك طنطنة عظيمة وضجة خطيرة حول المرأة، وأن الإسلام يظلم المرأة. ما رأيك أن الإسلام وحده، الإسلام وحده هو الذي برأ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة؟ الكتاب المقدس يبين أن المرأة هي الشر، هي التي أغويت آدم ودعته للأكل من الشجرة فطرد من الجنة، هي سبب الخطيئة كما ورد في سفر التكوين 3:1-16، النصوص من 1-16 سفر التكوين 3. المرأة هي التي أغويت آدم وأخرجته من الجنة. في القرآن، القرآن برأ المرأة، قال فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. المخطئ هو الشيطان. في الإسلام المخطئ هو الشيطان، هو سبب الخطيئة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن فإما يأتينكم مني هدى، ده باب الأمان والملاذ والسلامة حتى لا يقع بنو آدم في الخطيئة الأولى مرة أخرى ويسلموا من عدوهم الشيطان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المهم أن القرآن وحده، أن الإسلام وحده هو الذي برأ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة، وأسند هذا الخطأ إلى الشيطان. قال تعالى فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. هل رأيت؟ والإسلام وحده هو الذي برأ المرأة. الأمر الثاني، أنتم تقولون الرق والعبودية والإسلام وفيه رق. أنا تتبعت المسألة، هذا السلوك ضد الحرية، ووجدت أن الإسلام أعطى الحرية في أقدس قضية في هذا الوجود، وهي الإيمان بالله، لا إكراه في الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني في أعظم قضية في هذا الوجود، قضية الإيمان بالله، الله سبحانه وتعالى أعطى فيها الحرية، لكن جعل الحرية حرية مسؤولة. أنت حر فأنت مسؤول، وهذا عقل ومنطق. الآن يقولون السلطة بالمسؤولية، لما أديك سلطة تتحمل مسؤوليتها. يعني إيه؟ أقول لك أنت مدير لهذا الموقع، إذن أنت مسؤول عن نجاح أو فشل هذا الموقع. أدي معنى السلطة بالمسؤولية، أما تأخذ سلطة تتحمل مسؤوليتها. فهذا هو الذي يقره القرآن وتقبله كل العقول، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما دمت حرا فأنت مسؤول. القرآن أعطى هذه الحرية، هل يتصادم معها ما تقولون؟ نعم، لو كان على ما تقولون هذا زعم، ليس صوابا. كيف؟ قال تعالى نشوف السلوك البشري بشأن الرق من بداية البشرية. في عصر الصيد وجد الرق، في عصر الرعي تطورت البشرية، بدل ما يخرج يصطاد قدر يأكل وخلاص لما يجوع، بدأ يبقى له حيوانات أليفة خاصة بيه ويرعاها ويحافظ عليها. وجد الرق أيضا في هذا العصر. تطور الرعي إلى زراعة، استقروا حول الأودية والأنهار والمناطق دائمة المطر، واستقروا بقالهم مكان. ده أكثر حضارة من الرعي والصيد قبل ذلك، وجد الرق. ثم جاء مجتمع الصناعة فوجد الرق. كلنا كنا نشوف الذين يأخذون في سفنهم العبيد من أفريقيا حتى يعملوا في مصانع أوروبا وأمريكا ومزارعهم. تبدأ سلوك بشري لكنه متأصل من القديم، من عصر الصيد لعصر الرعي لعصر الزراعة لعصر الصناعة. لكن ما موقف الكتب المقدسة حين جاءت والأديان؟ لما جاءت اليهودية أقرت الرق بنصوص التوراة، ولما جاءت المسيحية أقرت الرق والعبودية بنصوص الإنجيل. نعم، جاء الإسلام فوجد الرق. الإسلام لم يأتي بالرق، الإسلام جاء فوجد الرق، سلوك متأصل في البشرية وأقرته الأديان السابقة. تاني، الإسلام لم يأتي بالرق، الإسلام جاء فوجد الرق سلوكا متأصلا في السلوك البشري من عصر الصيد وأقرته الديانات التي قبل الإسلام. فماذا صنع الإسلام؟ الإسلام وحده، نعم الإسلام وحده هو الذي تفرد وانفرد فجعل أكثر من 17 سبيلا للعتق. الأول جعلهم إخوة، يعني أجراء وليس عبيدا في التدرج في المعاملة. وسيدنا رسول الله هو الذي قال لا يقل أحدكم يعني عبدي وأمتي، ولكن ليقل أخي وأختي. غير بقى، ما بقوش عبيد وإماء بقدر ما هم أجراء، ونعينهم ونكرمهم، يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب إلى آخر ذلك. فالإسلام وبدأ يتحدث عن تحرير الرقبة، وبدأ يجعل من يخطئ صيام أو قتل خطأ أو نحو ذلك بالصدقة بالمكاتبة إلى آخر الوسائل. الإسلام وحده هو الذي جاء بالعطف. فبادرني صاحبي وهو يجلس وقال إذا لماذا لم يحرم الإسلام الرق ما دام قد عالجه بهذه الوسائل التي تبينها من القرآن والسنة؟ قلت لأن المسائل الخاصة بالسلوك البشري لا ينجح القانون في استيعابها. إزاي؟ من شوية كانوا بيناقشوا مشكلة رؤية الأبناء لما يكون فيه طلاق ما بين الزوج والزوجة وبينهم أبناء، يؤدي التعسف بينهما إلا أن يستخدموا الأطفال سلاح للانتقام أو التشفي أو الضغط على الطرف الآخر، إما من الأب وإما من الأم. وبعدين القانون يسمح ويفرض السماح بالرؤية، لكن يقعدوا يتعللوا، يقول لك الرؤية لازم تبقى في مكان محايد، ودوا نادي، ودي اسم شرطة، بقى أب يروح يشوف ابنه في اسم الشرطة، ودوه مكان محايد وبعدين يضبطوا، وده مش مناسب ليا، والناس تقعد تتعسف. والقانون لا ينجح في صناعة العلاقات الودودة. فالإسلام بيصنع العلاقات الودودة بين الناس تقوم على المودة والمحبة والرضا، فأوجد العلاج بدليل أن الأمم المتحدة لما أصدرت قانونا يجرم الرق لم تقضي عليه، بل تحور وعدل نفسه ليظهر في صور جديدة. مثل ماذا؟ تجارة الرقيق الأبيض اللي هو تجارة الجنس وتجارة النساء، وأعلى نسبة في أمريكا وأوروبا وإسرائيل. تجارة حديثة الآن، تجارة الأطفال والشباب، أن يخطفوا طفل أو شاب ثم يأخذوه والعياذ بالله يقطعوه ويأخذوا أعضاءه حية يبقى من الإسرياء عندهم من يحتاج كبدا، من يحتاج قرنية، من يحتاج بنكرياس، يبقى عندهم لهذه التجارة. هذا لون من التجارة. القانون لم يستطع أن يحمي ذلك، لكن الإسلام بيصنع هذه الثقافة التي تحمي البشر من حدوث ذلك. ولأن البشر على الكوكب الأرضي ليسوا كلهم مسلمين، ليسوا كلهم مسلمين، ومن هنا كان لابد من استيعاب المسألة بهذا العلاج الذي جاء به القرآن. لذلك لهذا التفرد أن الإسلام وحده هو الذي جاء بالعتق، لذلك أنا مسلم، لأن فيها تحقيق الحرية الحقيقية التي دعا إليها الإسلام. بعد ذلك قال لي: يعني أنت تذكر عن التحريف والتبديل والحذف في الكتاب المقدس، تم أنتوا عندكم الناسخ والمنسوخ في القرآن، النسخ في القرآن. والنسخ في القرآن أنت قلت الإله في الكتب المقدسة يعاني من صفات نقص. طيب في الإسلام ما عندكم، عندكم نسخ، إذن الإله عندكم يعاني من البداء. إيه البداء؟ يعني بعد أن يأخذ الإله قرارا أو حكما في آية يبدو له أن الأمر كان خطأ فيصلح ما أخذه، يبدو له ويظهر له هذا الخطأ فيتحول ويظهر أمرا آخر. قال لي زي آيات الخمر، شوف الخمر حرمت على كم مرة، ما قالش ليه من الأول، إلى آخر الناسخ والمنسوخ عندكم على أنواعه المختلفة، ليه ما قالش من الأول؟ فقلت له ده ربنا سبحانه وتعالى من أنعم النعم في تاريخ التشريع أنه يريد أن يعلمنا كيف تعالج النفوس. النفوس ليسوا آلات كده بلمسة مفتاح تتغير الدنيا وتوصل لأمريكا واستراليا وأوروبا النهاردة وتدخل مكتبة الكونغرس وألمانيا وكشفورد بلمسة مفتاح. البشر ليسوا كذلك، البشر تغييرهم يحتاج إلى تربية، إلى وقت، إلى تدرج. قلت له بالضبط زي الطبيب، مثل الطبيب يكتب اليوم تذكرة دواء روجيتا وفي ذهنه، بعد أسبوع سيعدل هذه التذكرة. ليه سيعدل هذا الدواء؟ ليه؟ قال علشان ده تدرج في العلاج، زي اللاعب حتى مثل شهير جدا ما يقدرش ينزل نلعب مرة واحدة، لابد يسخن، زي الليل والنهار سنة كونية ما يجيش مرة واحدة، ما فيش طفل بيولد شاب مرة واحدة كده، سنة التدرج. الفصول الأربعة لا تأتي فجأة، النهاردة شتاء تام بكرة يبقى ربيع تام بعده يبقى صيف تام، لا لا لا، في فترة تدرج، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده حتى انت بتشوف لما يعملوا نفق من تحت نحطوا لك نور فيه مختلف لما تيجي تخرج علشان تقدر تتوافق مع الضوء اللي خارج النفق لما تمشي فيه مدة كبيرة. لو إنسان فضل مغمى عينيه فترة كبيرة ما يقدرش يفتحها مرة واحدة، لابد بالتدرج، ضوء خفيف فأكثر فأكثر وهكذا. سنة التدرج دي سنة كونية ربنا بيعلمها لنا في معالجة النفوس، في تربية النفوس، وليس بصفة البداء. نعم عندنا نسخ نعترف بذلك، سواء النسخ على الرأيين في الإسلام، سواء النسخ بمعنى أن القرآن ناسخ الكتب السماوية، أو سواء داخل القرآن آيات نسخت آيات، ده ربنا بيعلمنا سنة التدرج. بس أنا بقول لصاحبي اليهودي ساعتها وقاعد ناس مسيحيين، قلت له بس أنا يعني ما كنتش متوقع انك تسألني السؤال ده، لان ينبغي ان انت اخر واحد تسأل عن النسخ وانه تقول عليه تحريف، لان النسخ اللي عندنا رباني، يعني الآية المنسوخة والناسخة كلاهما موجود وما فيش حد يقدر يقرب لحاجة فيهم ولا يغير ولا يبدل. لكن النسخ اللي عندك انت، انت اللي بتغير، انت اللي بتبدل، نسخ بشري، النسخ اللي عندنا رباني. انتبه. لهذا انا مسلم، اعتز بالاسلام، مقتنع بالاسلام، مش بس لان ابويا وامي مسلمين، لا، انا مقتنع بالاسلام. ثم بعد ذلك ناتي الى الاسلام والعقل. ايه حكايه الاسلام والعقل؟ الاسلام بيحترم عقلي، فالحوار في الاسلام تجد حوار يعتمد العقل ويخاطب العقل. الله، امال ايه التهمه اللي عندكم يا مسلمين بان يقول لك يعني ده القران وخلاص تتبع ربنا والعقل؟ ده نزل القران هاديا للعقل. القران حث العقل بلا حدود ان يكتشف ويخترع. مفيش حد هيدخل معاك المعمل ولا بحثك، يعني التخلف العلمي جريمه في حق المسلمين. لكن الجزء اللي القرآن ضبطه لك والإسلام الدين، الوحي في الأمور الغيبية، ربنا، الجنة، النار، ميزان الأخلاق، لأن ده أكبر من حدود العقل. ما يقدرش العقل يعني واحد يقعد كده يبقى صالح ويجتهد يبقى نبي، ما ينفعش، ده اصطفاء، مش جاية كسبية سببية انك تجتهد وتصلي وتتعلم تبقى نبي، لا، ده اصطفاء من الله. وبعدين ما تقدرش تحط في المعمل، تحط في المعمل مثلا احوال الموتى في الصيف وفي الشتاء في القبور، دي حياة برزخية، يعني تخضع لنواميس وقوانين اخرى. ما تقدرش تقول هعمل دراسة عن احوال الملائكة في الصيف واحوال الملائكة في الشتاء، ما تقدرش تعمل دراسة معملية بقوانين العقل بنواميس الدنيا عن أحوال الجن بالليل وأحوال الجن بالنهار، ما تقدرش. من هنا دي دراسة فوق العقل. فربنا سبحانه وتعالى جعل مصدر المعرفة في الأمور الغيبية، وأقوى أمر غيبي هو الله سبحانه وتعالى، ده المغيب المقدس، فربنا جعلها بالوحي، لأن العقل يضل فيها، يخطئ ويصيب. أما مسألة الدنيا فأتاحها لك في الطب، تجرب واعمل. الإسلام بس يتحدث هنا عن قيم، يقول لك قيم الرحمة، قيم العدل، قيم الأمانة، قيمة الخير، ما تاخدش، اكتشف نووي. الإسلام يقول لك إيه؟ بس استخدمه في الحاجات السلمية، بلاش تستخدمه في قنابل تدمر العالم. الإسلام يتحدث عن قيم، لكن يقول لك ابحث، وأطلق للعقل العنان في أن يبحث. فنحن نفرق في الإسلام، يفرق في مسألة العقل. الدين ما هو صناعة عقلية ولا إبداع بشري، لا أبدا أبدا، من صناعة بشرية، وحي من الله، يعني دين قال الله وقال الرسول، والعقل يفهم ويطبق. لكن أمور الدنيا الله ترك ليك العنان، بل حسك على البحث، قل سيروا في الأرض لتكتشف، قل انظروا. الله سبحانه وتعالى حسك على أن تعمل وتكتشف، والتخلف العلمي في العلوم التطبيقية إنما هو جريمة في حق المسلمين. ثم كيف يحترم الإسلام العقل؟ شوف الإسلام لما يناقش أهم القضايا في الوجود، قضية البعث، قضية تعدد الآلهة، يناقشها ازاي مع غير المؤمن؟ يناقشها بشكل مقنع. يعني العاص بن وائل، واحنا بقينا جملة بسيطة لنختم، هشير ونكمل في الحلقات الجاية الموضوع المهم ده. نشير إلى أن التجربة دي أثمرت في الغرب إلى هذه السيدة، ألفت لما ألف هذا الكتاب في الغرب، هو I am not Muslim، راحت هي ألفت Why I choose Islam، لماذا اخترت الإسلام، ووضعته على موقع إسلام How is come، دار الإسلام، إسلام إسلام هاوس كام. ده إحنا هنحتاج نطل طلة كده على هذه الجهود لشبابنا، للأمور التي تظهر على الإنترنت ومواقع اليوتيوب الآن. ثم بعد ذلك هنطل بعد كده، إحنا ما جاوبناش العقل لسه، هنتكلم عليه. وأنا مسلم لأن الإسلام احترم عقل إزاي في طريق الخطاب القرآني. شوف الكتب دي لشبابنا ومثقفينا، اقرأوا اقرأوا هذه الحقائق الخالدة عن ناس اكتشفوا في الإسلام أسرار من العظمة كثير من المسلمين لم يقفوا عليها. أنا أفدت من قراءة هذه الكتب، يعني هنا كارين أرمسترونج وهي بتقول مسعى البشرية الأزلي الله لماذا. هنطل على هذه الكتب ولها ترجمات موجودة إن شاء الله، شبابنا يقرأ وينتفع. الإسلام قادر على المواجهة الفكرية، الإسلام يريد ألا نترك أسئلة دون أجوبة. وبعدين كتاب كارين أرمسترونج الثاني عن محمد، لماذا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر. وأيضا هي تدرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من واقع تأملي عقلي بمناهج فكرية، فتكتشف مناطق ربما لم ينتبه إليها كثير من المسلمين. أيضا كتاب التوراة والعلم والإنجيل والقرآن والعلم لموريس بوكاي. الإسلام عظيم، فأين منه المسلمون؟ بس هي دي القضية، يعني ببساطة لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا مؤمنين خليكم مؤمنين، يا مسلمين انتوا أطباء الدنيا خليكم مسلمين عشان العالم كله يرى الإسلام فيكم فيسلم. الحديث موصول، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار